بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير، باب قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس قال أحمد وحدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. هذا الحديث متفق عليه، تقدمت أطرافه في الوصايا عند قوله: باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز، لقوله في آخر الحديث أو لقوله في بعض أطراف الحديث: إن من توبتي أن أنسلخ من كل مالي. ذكر هنا في تحت هذه الآية 17 بعد 100 من سورة التوبة بقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي، تاب عليه من إذنه للمنافقين بالتخلف، أو ذكر التوبة عليه ليكون المؤمنون أكثر انبعاث للتوبة، أو هي من قبيل قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولا شك أن ذكر التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو كل مؤمن أن يسارع إلى هذه العبادة العظيمة، وهي التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، إما من الذنب أو من التقصير في ذاته سبحانه وتعالى. قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، بدأ بهم لفضلهم، فهم أفضل من أفضل المؤمنين بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام، وهم أيضا درجات. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وغيرهم أولى بطلب التوبة. قال: الذين اتبعوه، اتبعوه حقيقة فكانوا أول الخارجين، أو اتبعوه مجازا في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، لكن التخصيص أولى لقوله بعدها: في ساعة العسرة، وهي عسرة الزاد والماء والقيض وقلة الظهر وبعد السفر. والساعة هنا أعم من الساعة المعهودة، فهي تعم من يوم الخروج إلى يوم العودة. الساعة هنا قطعة من الزمن استغرقت أياما منذ خرجوا إلى المدينة وبقوا في تبوك قريبا من 20 يوما إلى أن عادوا إلى المدينة. الساعة هنا ربما زادت على الشهر. قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كادت تزيغ عن الخروج أو عن الثبات هناك مع وجود هذه العسرة، ثم تاب عليهم، كرر ذكر التوبة توكيدا، والضمير في عليهم يعود على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، أو أنه عاد على من كاد يزيغ قلبه. ومعنى التوبة هنا أي أفسح لهم في الأجل إلى أن تمكنوا منها، فالتوبة فضل من الله عز وجل على عبده أن يلهمه أن يتوب، وإذا قبل توبته فهو فضل آخر. قال: إنه بهم، أي لا بغيرهم، رؤوف الرحيم بهم، أي بالمذكورين وبمن سار على نهجهم. أما الحديث فقال فيه: حدثنا أحمد بن صالح وهو أبو جعفر المصري، قال: حدثني ابن وهب وهو المصري أيضا، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي. ثم حول الإسناد وذكره على وجه المذاكرة مع أحمد بن صالح مع شيخه. قال أحمد وهو ابن صالح: وحدثنا عنبسة وهو ابن خالد ابن يزيد الأيلي يحدث عن عمه يونس ابن يزيد الأيلي وهو عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب. عبد الرحمن نسبه إلى جده كعب بن مالك الصحابي، وإلا هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب، يحدث عن أبيه، قال: أخبرني عبد الله بن كعب وهو أبوه الأنصاري المدني الشاعر، وكان أي عبد الله قائد كعب، قائد أبيه كعب بن مالك الأنصاري من بني حين عمي، يعني لازمه في حال العمى وأخذ عنه هذا العلم. قال: سمعت كعب بن مالك، كأنه قال: سمعت أبي في حديثه، يعني في حديث الطويل في قصة تخلفه، وذكر هذا، ذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من توبتي أن أنخلع، من توبتي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب وعلى الثلاثة، أي وتاب على الثلاثة، يعني أراد أن يخرج من كل ماله صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا له، عالما بحاله وبحاجته لشيء من المال: أمسك بعض مالك. قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بكل المال من أبي بكر، وأرشد كعب إلى الإمساك لبعض المال لعلمه بحاله أو بشدة حاجته أو بقلة صبره على فقد كل المال، وهذا من رعاية المصلحة. ولا شك أن البداء بالنفس وبالأهل وبمن يعول الإنسان أولى من الصدقة. قوله: فهو خير لك، دليل على جواز فعل هذا، يعني يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله، لكنه خلاف الأولى إذا أراد الإضرار بالورثة، لأن بعض المورثين قد يفعل هذا في مرض الموت، يريد أن يشتت المال على الورثة، خاصة إذا لم يكن له ولد وأراد أن يحرم إخوانه أو كذا، تصدق بكل ماله. ولا شك أن الإبقاء للورثة أولى، إذا خاصة إذا كانوا في حاجة، فإن الصدقة عليهم أو المال الذي يصل إليهم فيه صدقة وصلة، لكن لو فعل فهو جائز. ولذا قال في كتاب الوصايا المصنف: فهو جائز. جائز ليس منه ذكر للحكم التكليفي، وإنما مقصوده فهو جائز، يعني ماضي، يعني يمضي هذه الصدقة أو هذا الوقف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال: حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت أبي كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة وغزوة بدر. قال: فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا، فاجتنب الناس كلامنا، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة، فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر، وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل، ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال الله سبحانه: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله. الآية.
هو الذي تقدم ذكره بسياق أطول عن الذي قبله، وذكره تحت الآية التي بعد الماضية، وهي قوله تعالى: وعلى الثلاثة، أي وتابع على الثلاثة، كعب وهلال ومرارة، الذين تخلف الأمر أمر توبتهم، فهم المرجون، وآخرون مرجون لأمر الله، فأرجئت توبتهم مدة محصوا فيها، ثم تاب الله عز وجل عليهم بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني بما وسعت. وهذا يشير إلى شؤم المعصية، أنها تصل بالعبد إلى هذه الحال. فالأرض هي الأرض، لكنها لم تعد في أنفسهم، هي الأرض المعهودة، وضاقت عليهم أنفسهم. فالمحسوسات ربما أن تكون متوفرة وموجودة، لكن لا يجد فيها العبد ما يرجوه منها، يعني مثل ما هو حاصل لبعض الأثرياء، أموالهم غير محصورة لكنهم في تعاسة. فالسعادة ليست في كثرة العرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، قد يكثر لكن ليس معه بركة، ليس معه سكينة، ليس معه راحة، ليس معه طمأنينة، وقد يقل في يد الغير ومعهم السكينة والسعادة والراحة، كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد تأتي عليه الأيام وهو معدم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أشرح الناس صدرا صلوات الله وسلامه عليه. ذلك المؤمن لا يأسى على فوات شيء، على فوات الدنيا أو على قلتها في يده، إذا علم أن معه من الإيمان ما يسكن قلبه ويطمئن به، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فالآية تشير إلى الحالة العصيبة التي وصل إليها أولئك الثلاثة. وأما المنافقون فما ضاقت عليهم، لأن قلوبهم غلف، ما شعروا بذنب المعصية التي فعلوها، كما أخبر الله عز وجل عنهم عن غيرهم من العصاة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي تغلف القلب، ثم يبقى في غفلة كأهل اللهو والمعاصي، في غيهم سادرون ومرحون وفرحون، نسأل الله السلامة والعافية. قال عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال عز وجل: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الظن هنا بمعنى اليقين، يعني أيقنوا بهذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم تاب عليهم. في هذا إشارة إلى أن اليسر لا يأتي إلا مع استكمال العسر ووجود اليقين بالله عز وجل، يعني فيها إشارة إلى الانقطاع الذي كان في قلوبهم إلى الله وحده، فإن الخلق كلهم تخلوا عنهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هجروهم وامتنعوا حتى من كلامهم. قال: ثم تاب عليهم، بدأ بتوبته سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ألهمهم التوبة ليتوبوا توبة نصوحا. إن الله هو التواب، يعني كثير التوبة ولو كثر الزلل، الرحيم قبل التوبة وبعدها. وأما إسناده في الحديث فقال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثني محمد وهو ابن يحيى الذهلي قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني وهو ابن عبد الله نسبه لجده قال حدثنا موسى بن أعين الجزري قال حدثنا إسحاق بن راشد وهو الجزري أيضا أن الزهري حدثه وذكر الحديث، وهنا نسب عبد الرحمن إلى أبيه عبد الله كما بينا في الرواية التي تقدمت. فيه التحدث بنعمة الله عز وجل على العبد، تحدث بأنه ما تخلف إلا في غزوتين بدر، لأنهم خرجوا إنما يريدون العير ما أرادوا القتال، هذا عذره فيها في السنة الثانية، وتبوك لم يكن له عذر رضي الله عنه في السنة التاسعة. وفيه أيضا التحدث بما يقع في القلب من إرادة الله عز وجل والدار الآخرة في عزمه على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه القدوم من السفر في الضحى، وفيه البداء بالمسجد وهي سنة، يحيي المسجد قبل تحية أهله. وفيه هذا أيضا فضيلة متعدية من جهة أن يتهيأ الأهل، لأن الأهل إذا علموا أنه وصل إلى المسجد تهيأوا لدخوله. وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يطرق الإنسان أهله ليلا أو بغتة، فقد يرى ما يكره منه. اليوم يمكن عن طريق الرسائل والاتصال، لكن لو استطاع الإنسان أن يميل إلى المسجد ويصلي ركعتين اتباع للسنة ولو في بعض الأسفار فهو حسن وسيجد بركة هذا. فيه التعزير بمثل هذا الأمر بالنهي عن الكلام، عزرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفيه أن الكلام يؤنس العبد، خاصة من أهل الصلاح والإيمان، ويعتمد على مثل هذا في هجر بعض العصاة وبعض أهل البدع أنهم لا يكلموا، ويظهر من النهي عن الكلام حتى في رد السلام مع وجوبه أنه لا يرد عليهم السلام، لكن لا يكون هذا إلا مع غلبة الظن أن المصلحة في هذا، ولا يكون أيضا إلا لأمر الدين. أما لأمر الدنيا فلا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لكن إذا رأى المصلحة الدينية أن يهجره فوق الثلاث فله ذلك، والأمور بمقاصدها. قال: ولم ينهى عن كلام أحد المتخلفين غيرنا، وكانوا 84 رجلا وكل سرائرهم إلى الله. وهذا في الظاهر في هديه صلى الله عليه وسلم في التفريق بين المخاطبين، سواء في مثل هذه العقوبات أو في العطاء. مر معنا كيف كان عليه السلام يفرق في العطاء بين أصحابه ويعطي من هو حديث عهد بإسلام ويؤخر غيره، يكله إلى إيمانه. فيه امتثال الصحابة رضي الله عنهم كلهم، قال: فاجتنب الناس كلاما. والشاهد في الحديث في قوله: فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الآخر من الليل، يعني أخبرته بهذا أم سلمة فيما بعد، قال: وكانت معنية أو معينة في أمري، ذات عون أو مهتمة. ويحتمل اللفظ هذا أنها كانت يعني ظهر له اهتمامها، أو أنها كانت ربما وصلته بشيء، أو وعدته أنه لو نزل وحي وهي عنده أن تبلغه. لكن يبعد أن تكون كانت تكلمه في وقت التعزير، في رعاية مصلحة الأهل، وفيه عدم الاستعجال بالبشارة إذا كان قد يترتب عليها ضرر أو مفسدة. وإلا فالأصل أن يعجل الإنسان بما يدخل السرور على أخيه المسلم، لكن أحيانا بعض الأخبار في تأخيرها مصلحة. في قوله آذن يعني أعلم الناس بتوبة الله عز وجل على الثلاثة، فيه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر على غير هوى منه، يعني عدم كلامه وأمر الصحابة بعدم كلام الثلاثة ما كان محبا له عليه الصلاة والسلام. وإذا لما جاءت التوبة قال استنار وجهه فرحا. ويحتمل أن الله هو الذي أمره بهذا النوع من التعزير، أنه جاء بوحي من الله عز وجل ألا يكلم. في قوله حتى كأنه قطعة من القمر، لم يقل كأنه قمر، وإنما اختار قطعة مضيئة، لأن القمر فيه قطع غير مضيئة، يعني كأنه قصد القطعة التي هي على أكمل الأحوال. واختار القمر لأن نوره لا يؤذي، فعدل عن الشمس لما فيها من الحرارة والأذى. وهذا أيضا هو الذي جاء في التنزيل، لقوله عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالشمس سراج وهاج، وهذا سراج منير. تحدث أيضا كعب رضي الله عنه بنعمة الله عز وجل عليه إذ لم يكن مع أولئك الذين اعتذروا بالباطل، وفيه أن الناس كانوا يتكلمون فيهم، قال: ذكروا بشر ما ذكر به أحد. وأن المؤمن يتقي هذا، يتقي أن يتكلم الناس فيه لا بحق ولا بباطل، يتقي ما يجعلهم يقدحون فيه في دينه إذا ارتكب ما لا يجوز. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين.
الحديث فهو الذي تقدم أيضا ذكره تحت هذه الآية التي بعد التي قبلها، في أمر الله عز وجل عموم عباده أن يتقوه وأن يكونوا مع الصادقين. فكأن هذه هي الثمرة من هذا الحدث، وأن الصدق من جاه كونوا مع الصادقين في نياتهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم. والصادقون قال بعض أهل العلم هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، يصدقون، صدقوا مع الله ويصدقون في أقوالهم مع الخلق، يصدقون في نياتهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم. والصادقون هنا أولهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون من المهاجرين والأنصار، الذين وصفهم الله عجل بالصدق، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، هذا أعظم الصدق، الصدق مع الله. وهذا وجه ذكرهم في كثير من الآيات، كما في قول عجل والصادقين والصادقات في سورة الأحزاب، وقال في أبي بكر والذي جاء بالصدق، أي النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به وهو أبو بكر، أو غيره على العموم. قال عز وجل يجزي الله الصادقين بصدقهم، فهذا أعظم الصدق، الصدق مع الله. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في إيمانهم. قال عز وجل، قال الله، يعني في يوم القيامة لما ذكر عيسى، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال خاصة، كما في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فسادات الصادقين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يصدقون مع الله، ويصدقون في أقوالهم، ويصدقون في عهودهم، كما قال عز وجل عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد عليهم الصلاة والسلام. قوله هنا في الحديث فوالله ما أعلم أحداً أبلاه الله، يعني أنعم الله عليه في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، أو أنه أراد الاختبار، فوالله ما أعلم أحداً اختبره الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، والأول أقرب لقوله هنا أحسن، والله أعلم. وأما الإسناد فقال فيه رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله نسبه لجده، وهو عن الليث، والليث عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم جميعا، قد غير في إسناده في هذه المواضع كلها رحمه الله. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.